السابعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
رفقة طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع ساعة أخرى من بثنا تتضمن عددا من التقارير والتغطيات الصحفية، ونستمع في هذه الفترة إلى تقرير من بغداد عن تقييم البنك الدولي لسياسة الحكومة العراقية في إصلاح قطاع المال والأعمال، وتقرير من البصرة عن تدني مستوى تنفيذ المشاريع التنموية وآثاره السلبية. الآن أدعوكم مستمعين الأعزاء لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري برفقة روى حيدر.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. جلسة مجلس النواب يوم الاثنين، هل سيحضرها الجميع وما هي توقعات؟ ومسح ميداني لوزارة الهجرة والمهجرين لنوايا النازحين داخليا في العراق.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، من المقرر أن ينعقد مجلس النواب يوم الاثنين المقبل 8 تشرين الثاني لانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه، وجاء القرار في دعوة وجهها رئيس السن فؤاد معصوم، مشيرا إلى قرار المحكمة الاتحادية في 24 من الشهر الماضي بإنهاء الجلسة المفتوحة. مجلس النواب لم يعقد منذ الانتخابات غير جلسة واحدة فقط، وكانت في حزيران الماضي ودامت 17 دقيقة. زعيم العراقية أياد علاوي كان قد كرر رفضه المشاركة في حكومة يرأسها المالكي، وقال في مقابلة مع صحيفة الجارديان نشرت الأربعاء إنه يفكر في أن يكون في المعارضة. من جانب آخر، ذكرت أنباء أن حوالي 30 نائبا من القائمة العراقية ينمون دعم نوري المالكي رئيسا للوزارة المقبلة. العراقية أصدرت الخميس بيانا كررت فيه تهديدها بالانسحاب من العملية السياسية بالكامل لو حاولت بعض الكتل القفز على التوافق الوطني وسلب استحقاق العراقية الدستوري والانتخابي حسب ما جاء في البيان. في مقابلة أجراها مراسل إذاعة العراق الحر غسان علي، قال جمال البطيخ من العراقية إن القائمة قد لا تحضر جلسة يوم الاثنين، كما نفى احتمال تصويت عدد من نواب العراقية لوزارة يترأسها نوري المالكي. البطيخ نوه إلى أن العراقية قد توافق على منصب رئاسة الجمهورية، وانتقد اتفاقات محتملة على منح التحالف الكردستاني الذي يملك 50 مقعدا فقط في مجلس النواب هذا المنصب، بينما تتمتع العراقية ب91 مقعدا حسب قول جمال البطيخ.
أعتقد من غير الممكن حضورنا في هذه الجلسة، لأنه التوافقات لم تتم لحد هذه اللحظة.
هناك قسم من القائمة العراقية سوف يحضر الجلسة، سيحضرون ويصوتون للمالك احتمال.
هذا غير صحيح، غير صحيح هذا.
يعني أنتم تنفون هذا الأمر؟
نعم.
وفي حال أنه تم عقد الجلسة بعدم حضور العراقية، كيف سيكون موقفكم؟
والله يعني هذا هو اللي احنا ما بدا يحصل، لانه مسألة تهميش وصاة العراقية، العراقية رقم صعب بالعملية السياسية بالنسبة لها، لا يمكن تهميشها او اقصاها، لانه راح تصير انعكاسات على العملية السياسية غير حميدة.
يعني هل احتمال انه قد تنسحبون من العملية السياسية او من تشكيل الحكومة؟
اذا كان هناك تهميش العراقية، من غير الممكن أن تتعامل أنت بإيجابية والآخرين تعامل معك بسلبية. إحنا مثلاً انسحابنا من العملية السياسية في 2005 جاب لنا 91 مقعد، لو كنا مشاركين ما كان حصل هذا العدد.
طيب ما الحل برأيك أستاذ جمال؟
إذا ما تصدق النوايا أي حكومة تتشكل بدون العراقية يكتب لها الفشل. مشروعنا واضح. احنا بالنسبة لنا يعني حتى من شفنا الاخرين متمسكين بالسلطة بشكل يعني ما ردنا نعرض البلد الى مخاطر كبيرة، فدكتور اياد قال انا انحني امام مصلحة الشعب العليا وغادرنا موضوع رئاسة الحكومة. يبقى اللي متمسك بالحكومة ويوزع المناصب في مناصب سيادية، يعني إذا هي على الاستحقاقات الانتخابية في 91 يجب أن يكون إلى مثلا منصب رئيس الجمهورية. إحنا راح نلاحظ أنه هسه اللي يجري خلف الكواليس أنه يمكن إعطاء رئاسة الجمهورية للأخوة الكرد اللي عندهم 50 مقعد، والتوافق اللي عندهم هم والبغاني 6-14 مقاعد ينطوهم رئاسة البرلمان وتسلق الأمور شرقا.
كان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد نوه في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إلى احتمال اللجوء إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية لو امتنعت العراقية عن المشاركة.
أتصور وصلنا إلى مرحلة القرار حاليا، يعني هذا التفاؤل اللي عبر عنه سيد رئيس الوزراء وبعض المسؤولين الآخرين أنه مسألة تشكيلة الحكومة القادمة هي تتشكل، بس أي حكومة نريد، حكومة شراكة وطنية الكل يشاركون فيها أو نروح للحكومة الأغلبية السياسية نجمع 163-164 صوت ونقول له اللي يجي يجي اللي ما يجي كيف، يعني هذا هو القرار حقيقة حاليا.
عضو التحالف الوطني كمال السعدي أكد لإذاعة العراق الحر أن بعض أطراف العراقية ستشارك بالفعل في اجتماع يوم الاثنين وستصوت لصالح الملكي.
من الصعب توقع اليوم الاثنين ماذا يجري تماما، لكنه هنالك مؤشرات إيجابية جدا عند كل الكتل بما فيها العراقية. هنالك أطراف العراقية تؤيد تشكيل الحكومة وستشترك، وأعتقد هنالك اتفاق على البرنامج الحكومي، و نحن ذاهبون يوم الاثنين لاختيار رئيس مجلس النواب بكل الأحوال، يعني ليس من الممكن بعد الآن تعطيل الأمور.
الساعدي أكد أن أطرافا في العراقية ستشارك في الاجتماع وبالتالي ستشارك في الحكومة، مشيرا إلى أن العراقية تجمع في واقع الأمر اتجاهات عديدة.
ليس هنالك قرار بالانسحاب وعدم المشاركة كما أسلفنا أن بعض الأطراف العراقية قد تنسحب، لكن أطراف أخرى ستحضر وستشارك بالحكومة. على الأقل أنها ستحضر مجلس النواب وستشارك بالحكومة، وأعتقد حتى أنها ستصوت للسيد المالكي. نعم، القائمة العراقية مجموعة من الكتل أو مجموعة من المواقع السياسية والاتفاقات السياسية، وبالتالي كل طرف أنا أعتقد أنه هو مؤثر، لأن هي عبارة عن مجموعة كل 10-15 هي تشكل تجمع داخل القائمة العراقية، وبالتالي أي طرف عندما يأتي وسيشترك في الحكومة سيكون مؤثرا بالتأكيد.
الساعدي قال أيضا أن جلسة يوم الاثنين ستكرس لانتخاب رئاسة مجلس النواب، وأضاف أن منصبي الرئاسة ورئاسة الوزراء قد تم حسمهما، بينما بقي منصبا رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الأمن الوطني الذي سيكون من نصيب العراقية حسب قول كمال الساعدي.
رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية حسمت لكتلتين أساسيتين، وبقي رئاسة مجلس النواب والمجلس السياسي الوطني للعراقية.
هذا ودعا رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني إلى اجتماع الكتل السياسية في أربيل ربما يوم الأحد المقبل للنظر في إمكانية التوصل إلى اتفاق. في حديثه لإذاعة العراق الحر اقترح النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان تأجيل جلسة يوم الاثنين لحين الاتفاق، إما على حكومة شراكة وطنية أو على تشكيل حكومة أغلبية.
نحن الآن في وسط اجتماعات مكثفة حسب مبادرة رئيس الإقليم بين الكتل، وفيما بعد تكون هناك اجتماعات خاضعة لحل بعض المشاكل اللي احنا ما نقدر نحلها، فعلق لازم ننطي مجال كم يوم هالاجتماعات تنتهي نشوف وين نوصل، هل نتفق على شراكة وطنية، هل نتفق على حكومة أكثرية، بعدها تأخذ جلسة حتى تقر هالأمور. قد لا يكون ذلك نصاب عراقي على قالت قبل انتهاء الاجتماعات ندخل جلسة مثلا، ممكن كم يوم يسجل أفضل يعني في رأيي، أو نقدر يوم الاثنين نأخذ جلسة احنا نروح على كل، احنا في كل أحوال رايح الجلسة وما يصير كل شيء نصير جلسة أخرى فيما بعد. يعني
النائب محمود عثمان امتنع عن توقع ما سيحدث في جلسة يوم الاثنين، قائلا إن الأمر يعتمد على نتائج الاجتماعات التي تعقد بموجب مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني، إذ قال
نحن إذا ما ننتهي من الاجتماعات التي تعقد حسب مبادرة رئيس الإقليم ما نقرر أي شيء، يعني ما أعرف إذا آخرين عندهم قرار واحد آخر. ننطي موقفنا بعد انتهاء الاجتماعات. الاجتماعات تنتهي نعرض متفقين على شراكة نعطي رأي الشراكة. ما متفقين وأكو احتمال حكومة أكثرية نجتمع ونقرر. ما عندنا أي قرار قبل انتهاء الاجتماعات نحن.
مستمعي الكرام، فاصل إعلاني قصير وبعدها نتابع مسح ميداني قريب لوزارة الهجرة والمهجرين لنوايا النازحين داخليا في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى فقرات ملف العراق. قررت وزارة الهجرة والمهجرين إجراء مسح ميداني لنوايا النازحين داخليا في العراق. رئيس اللجنة الوطنية للمرحلين والنازحين ووزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان شرح في حديث لإذاعة العراق الحر هدف هذا المسح بالقول إنه يأتي في إطار استراتيجية كاملة لتحديد فئات النازحين داخليا وتقديم المساعدات للأسر المحتاجة منها.
طبعا الوزارة المهجرين لها استراتيجية، وهذه الاستراتيجية بحاجة إلى تطبيق، ومن ضمن خطط استراتيجية هو إيجاد مسح ميداني شامل على كل العوائل النازحة لأجل تبيان العوائل المندمجة والعوائل التي لديها الرغبة في العودة والعوائل التي عادت إلى أماكنها والعوائل التي عادت ولم ترق من قيود سجلها، وكذلك تصنيف هذه العوائل لأجل استهداف العوائل الهشة الضعيفة من عوائل النازحة وتقديم ما بوسعنا من خدمات والارتقاء بمستوى الخدمي في تلك المناطق، إضافة إلى توفير فرص العمل وما يتناسب مع استقرار هذه العوائل. هذه الخطة هي ضمن الخطط الموجودة ضمن استراتيجية عمل الوزارة لسنوات 2011-2012-2013.
وزير الهجرة والمهجرين لاحظ أن بعض الأسر تترك الأماكن التي نزحت إليها وأنها عادت إلى أماكنها الأصلية، غير أنها لم ترقن قيودها، وبالتالي يهدف المسح إلى الحصول على معطيات واضحة ودقيقة عن النازحين، مما يسمح بوضع خطط ملائمة لحل مشاكلهم بالتعاون مع السلطات المحلية في مختلف المحافظات.
بالطبع هذا حاجة إلى تنسيق وتعاون مع مجالس المحافظات وكذلك المحافظات وكيفية الارتقاء بمستوى الخدمي في تلك المناطق، وطبعا هناك موارد خاصة مالية الآن متوفرة لدى بعض المحافظات وبالأخص يعني محافظات البكرة دولار، كيفية استفادة من هذه تعتبر وارد إلى هذه المحافظات في دعم هذه العوائل بعد أن نضع بين يدي المسؤولين والسلطات المحلية في تلك المناطق أعداد هذه العوائل والتي اندمجت أو التي لديها الآن الرغبة في الاستقرار أو العوائل التي استقرت في تلك المناطق. وطبعا هذه كلها تجعل يعني الوزارة وكذلك المسؤولين والمتصدين المجالس المحلية والمحافظة في تقديم أفضل الخدمات لهذه العوائل ضمن خطة عمل مبرمجة وهي عمل حل المشكلة بشكل جذري.
غير أن الناشطة في المجتمع المدني في مجال الدفاع عن حقوق المهجرين والمرحلين ووزيرة الهجرة والمهجرين السابقة باسكال وردة عبرت عن أملها في أن تكون هذه الخطوة حقيقية وليست مجرد حبر على ورق، مشيرة إلى أن المسألة أكثر تعقيدا مما يبدو للوهلة الأولى.
قبل كل شيء أتمنى أن تكون مبادرة فعلية حقيقية وليست أمنية من أمنيات بين الكثير من أمنيات الحكومة للأسف، لأن مسألة المهجرين وخاصة داخليا هي مسألة معقدة جدا وليست سهلة، وهي مسألة تتعلق بأكثر من موضوع.
باسكال وردة أشارت إلى ضعف الإجراءات والخدمات التي تقدمها وزارة الهجرة والمهجرين.
العمل ليس بالمستوى المطلوب، يعني لا إحصاءات ولا يعني توزيع نوع العمل ولا الخدمة المقدمة، يعني هناك مهجرين إلى هذه اللحظة لم يسجلوا، يعني لم يقبل تسجيلهم لسبب لآخر، سواء كان في الموصل ومناطقها أو في مناطق بغداد بأشكاله وبأطيافه إلى آخره. 3 إلى 4 مليون بشر في أقصاء العالم ومنتشرين بأسلوب يعني واحد لما يفكر بها ما يأمن إلا القليل بتجميعهم أو بخدمتهم مثل ما يجب، وخاصة التهجير الداخلي، تهجير الداخلي وأيضا تهجير إلى دول الجوار، حيث كارثة على الحكومة وعلى أدائها إذا تواصل الخدمات المقدمة لهم تكون بهذا المستوى الغير يعني الكافي والغير المتكافئ.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. هذه تحيات روى حيدر، وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
المستمع مهند من كربلاء يقول: أرجو منكم تخصيص رقم هاتف آخر لإذاعتكم الجميلة، وأنا أؤيد الأخ الذي يطلب قناة فضائية لإذاعة العراق الحر.
أبو منشد السماوي يقول: كفى نسيانا لشعبكم يا سادة يا مسؤولين، التفتوا لهذا الشعب الجريح ولبوا طالباته وحاجاته.
من السماوة يتساءل المستمع ميثاق حمزة: إلى متى تبقى شوارع السماوة مفلشة؟ صار أكثر من سنة وهي على هذا الحال، أرجو من المسؤولين يحسون بالمواطن، وشكرا لإذاعتكم الموقرة.
المستمعة إيناس رشيد حميد من كربلاء: تحية للإذاعة وأتابع برامجكم وأرجو أن تتصلوا بي للمشاركة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، مهرجان المسرحيين الهواة وردود الأفعال على أعمالهم بعد هذا الفاصل.
شباب ممكن سمعوني يلا.
لا تولع النور، خلي نورنا طافي، حلو المحيا نورا بيننا كافي.
لا تولع النور، خلي نورنا طافي، حلو المحيا
في طلتها ضي، في طلتها
سيداتي وسادتي، أقيم في منتدى المسرح مهرجان متميز لتعريف الجمهور بأعمال مسرحية نجومها هواة من بغداد والمحافظات، ونالت أعمال المسرحيين الناشئين أعجابا حتى أن أحد المسرحيين استبعد أن يكونوا هواة. مزيد من التفاصيل عن هذه الفعالية الثقافية في تقرير حيدر الرشيد.
بعد إعادة افتتاحه بحلة جديدة، شهد منتدى المسرح إقامة مهرجان مسرحي خاص بالهواة وبمشاركة من فرق مسرحية من العاصمة والمحافظات. المهرجان الذي يقام للمرة الأولى يشهد أيضا مشاركة لأعمال مسرحية من مصر وألمانيا، وهو ما يعكس الرغبة لدى القائمين على المسرح العراقي في استعادة ما غاب من طقوس ونشاطات رافقت مسيرة المسرح في الماضي القريب من جهة، ومحاولة لإشاعة الفنون كعنصر أساسي في تشكيل الحياة المدنية من جهة أخرى، وهذا بحسب مدير منتدى المسرح إبراهيم حنون.
جزء من استراتيجيتنا كمنتدى أن نقدم العروض المتنوعة، أن نقدم مهرجانان، أن نروج لكل الأعمال الموجودة في الساحة العراقية. هذا المهرجان ما هو إلا تحول بسيط في الحياة العراقية نحو المدنية.
على مدى 5 أيام، وهو عمر المهرجان، ستقدم عروض مسرحية مختلفة تعقبها جلسات نقدية يشارك فيها نقاد مسرحيون وأساتذة أكاديميون. هذا المهرجان يعد دافعا مهما نحو تطوير وديمومة المسرح في العراق، كما يرى الرائد المسرحي سامي عبد الحميد.
إدامة حياة المسرحية في العراق شيء مهم، يعني ما أن حدث التغيير والكل تصور أن حركة المسرح تتوقف، ولكن لأنه المسرحيين هم دماءهم حارة، دماءهم متدفقة على طول، لا يقبلوا بالسكوت، لا يقبلوا بالجمود، دائما يريدون أن يقدموا شيء.
منتدى المسرح الذي تقام فيه العروض وبحسب أغلب المتابعين والمشتغلين في المسرح هو الرحم الذي أنجب أجيالا مسرحية متعاقبة، ولم ينجح ممثل أو مخرج دون أن يمر من خلاله، واحتضانه للهواة هذه المرة من شأنه أن يسهم في تعميق تجاربهم، كما يرى المخرج المسرحي علاو حسين.
أي فعل جمالي في هكذا ظرف من ظروفنا هو استمرار الحياة، تعميق الوجود الإنساني في هذا البلد. هذا من جانب. من جانب الآخر، منتدى المسرح مختبر أظهر أجيال ورحم ولدت من خلال أجيال كبيرة في المسرح العراقي من رواد الآن أصبحوا رواد ومن شباب.
برع هواة المسرح في تقديم عروضهم التي تنوعت بين الإيماء والرقص التعبيري والمونودراما. إنهم أكثر من مجرد هواة، هذا ما يقوله الأكاديمي أياد الطائي.
والله العرض جدا أعجبني وجدا أبهرني، وقليل بحق نقول هواة، لأنه هؤلاء اللي شفته ماني عمالقة الحقيقة، مو هواة، يعني قدموا عرض مبهج ويستحق، نستحق احنا كمسرحيين نفتخر به، ويستحق هذا العمل أن يرسل في مهرجانات أفضل من هذه الأعمال اللي تسمى باسم الفرقة القومية بأنها أعمال وهي ليست بأعمال.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، عقد الإعلاميون السريان مؤتمرهم الأول في بلدة عنكاوة ذات الأغلبية المسيحية في محافظة أربيل، وخرج المؤتمر بتوصيات عدة أكد بعضها الثوابت الوطنية بوصفهم عراقيين، فيما دعت توصيات أخرى إلى الاهتمام باللغة وتشكيل تنظيم نقابي للإعلاميين السريان. مزيد من التفاصيل عن نتائج المؤتمر الأول للإعلاميين السريان في تقرير عبد الحميد زيباري.
ذكر الدكتور سعدي المالح مدير عام الثقافة والفنون السريانية في وزارة الثقافة والرياضة والشباب في حكومة إقليم كردستان العراق أن مؤتمر الإعلام السرياني الأول خرج بعدة توصيات، من أهمها تأسيس اتحاد للإعلاميين السريان في العراق. وعقد الإعلاميون السريان خلال اليومين المنصرمين مؤتمرهم الأول في بلدة عنكاوة ذات الأغلبية المسيحية بأربيل برعاية المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية في وزارة الثقافة الكردستانية وبمشاركة جميع المؤسسات السريانية في العراق والخارج. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال الدكتور سعدي المالح مدير عام الثقافة والفنون السريانية ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر:
المؤتمر خرج بعدة ثوابت وتوصيات، من بين الثوابت التي خرج عنها المؤتمر هي الالتزام بالكثير من القضايا الوطنية والقومية لشعبنا والاهتمام باللغة وما إلى ذلك. أما التوصيات فأهم توصية كانت محاولة أو الإعداد لتشكيل اتحاد للصحفيين السريان للإعلاميين السريان. ومن التوصيات الأخرى وهي الإعداد لكثير من السبل للتعاون بين المؤسسات الإعلامية السريانية سواء كانت داخل العراق أو خارجه. وأيضا من التوصيات التي خرج عنها المؤتمر الاهتمام بتعليم اللغة السريانية في وسائل الإعلام والاهتمام بتبني قضايا المواطنين والاهتمام بنشر الثقافة والإعداد أو إعداد دراسة إذا كان بالإمكان إنشاء وكالة أنباء وما إلى ذلك.
وناقش المؤتمر الأول للإعلام السرياني جوانب عديدة من الصحافة السريانية في العراق، حاضرها وتاريخها وإشكاليات الخطاب الإعلامي السرياني، بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والباحثين العراقيين والسريان. المؤرخ الإعلام العراقي فائق بطي قال أن الصحافة السريانية بحاجة إلى إعداد بحوث ودراسات عنها، وأضاف لإذاعة العراق الحر:
أدعو مخلصا أن يبادر قسم الباحثون والمهتمون بشؤون الإعلام السرياني إلى تدوين تاريخ هذا الإعلام وخاصة الصحافة السريانية في العراق، لأنها هي أقدم من يعني قدمها مع قدم الحضارة في العراق. يعني فأنا أعتقد الآن الآن الأوان أن يبادر هؤلاء المؤتمرون إلى دراسة هذا الموضوع.
هل هناك أسماء بارزة في الصحافة السريانية في العراق ممكن الإشارة إليها؟
أنا أشرت يعني الصحافة السريانية مليئة بأسماء لامعة كسريان أيضا، مو فقط كالصحافة بالإعلام السرياني كسريان. أكثر منهم يعني الأب الأستاذ مالك الكرملي اللي هو عميد اللغة العربية بمجلة لغة العرب، وعندنا رواد آخرين سليم عسول، عندنا رفاعي البطي، عندنا توفيق السمعاني، عندنا ميخائيل تيسي، مريم نرمة من رواد الصحافيات في العراق، بولينا حسول أيضا أزرت مجلة ليلى.
أما الإعلامي السرياني أفرام حبيب رئيس الرابطة السريانية في لبنان وأمين عام الرابطة السريانية في العالم، أشار إلى أن الإعلاميون السريان يريدون أن يكونوا جزءا من الإعلام الموجود في المنطقة، وأضاف:
فالإعلام هو رائد في تكوين رأي عام، والإعلام السرياني كمان يتوجه بشكل خاص إلى هذه المجموعات الإثنية والقومية والدينية، يوجهها ويكون يعني ويحركها ويمكن أن يأخذها إلى حيث يريد. نحن نريد أن نكون جزءا من هذه الأوطان، جزءا من هذه المناطق، وأن يكون لنا يعني رسالة حوار وانفتاح وجسر ونهضة فكرية وعيش مشترك وحياة كريمة للكل. يعني هذه المبادئ يجب أن نكرسها في إعلامنا، لا أن نكون إعلام تخندق.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8 وفي أربيل على موجة الـFM 108 وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8.
رفقة طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع ساعة أخرى من بثنا تتضمن عددا من التقارير والتغطيات الصحفية. ونستمع في هذه الفترة إلى تقرير من بغداد عن تقييم البنك الدولي لسياسة الحكومة العراقية في إصلاح قطاع المال والأعمال. وتقرير من البصرة عن تدني مستوى تنفيذ المشاريع التنموية وآثاره السلبية. مستمعين الكرام، قالت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي في تقرير جديد أن العراق يتلكأ وراء دول المنطقة كافة في إصلاح قطاع المال والأعمال لتشجيع نشاطات القطاع الخاص وتوفير الخدمات الائتمانية له، وأقر مسؤولون في الحكومة العراقية بالتقصير في هذا المجال. مزيد من التفاصيل في تقرير خالد وليد.
صدر الخميس تقرير مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي حول تقييم ممارسة أنشطة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تسهيل التجارة وتعزيز المعلومات الائتمانية، إذ أكد التقرير أن 11 من بين 18 بلدا في المنطقة طبقت ما مجموعه 22 إصلاحا في إجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال بغرض إتاحة الفرص أمام أصحاب الأعمال المحليين، بينما لم يكن العراق ضمن الدول التي قامت بهذه الإصلاحات. واتفق المستشار في الحكومة العراقية سعد مطلبي مع التقرير وقال لإذاعة العراق الحر:
صحيح العراق متأخر للغاية في المجال الاستثماري والتجاري. العراق لا زال كثير من أموره تدار بالطريقة القديمة، وكثير من عناصر التي تعمل في هذا المجال هي من ما تبقى من النظام السابق، فهناك مشاكل كثيرة في هذا المجال بالإضافة إلى ضعف بالقوانين والسياسات.
ووفقا لهذا التقرير، تصدر تسهيل التجارة عبر الحدود قائمة الأولويات، إذ قامت 6 بلدان هي البحرين وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة والضفة الغربية وقطاع غزة بتحديث إجراءاتها الجمركية والبنية التحتية لمرافئها. وكان تحسين أنظمة المعلومات الائتمانية من الإصلاحات الأكثر شيوعا في المنطقة، الذي تم إجراءه في 5 بلدان هي جمهورية إيران الإسلامية والأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية والإمارات العربية المتحدة، فيما بين مدير عام هيئة الجمارك نوفل سليم لإذاعة العراق الحر.
أكو عندنا بالنية أن نعمل ومفاتحين الجمارك العالمية ومفاتحين منظمة الأكتاب على نظام الأشيكودا، ونتعامل الآن مع وزارة العلوم والتكنولوجيا على موضوع وضع كاميرات في الجمارك بالمناطق الحدودية وشن ربط بيننا وبين الهيئة، بس الحاجة الآن ما صار.
فيما أوضح المحلل الاقتصادي باسم جميل أنطوان أن العراق يحتاج إلى العديد من الإصلاحات، وجاء بعض هذه الإصلاحات على لسانه في حديثه لإذاعة العراق الحر.
لابد أن نوفر وسائل النقل السليمة، مصارف بمستوى جيد، اعتمادات مصرفية، يعني أن تأتي بضاعة يجب أن توفر إجازة استيراد مسبقة لدخول البضاعة إلى الأسواق العراقية، وجود جهاز مصرف، وجود تأمين على السلع والبضائع اللي تدخل العراق، هذه مسألة جدا مهمة لتسهيل العمل التجاري.
يذكر أن حوالي 85% من بلدان العالم قامت في السنوات الخمس الأخيرة بإدخال ما يبلغ 1511 إصلاحا على إجراءاتها وتشريعاتها المنظمة لأنشطة الأعمال، أدت إلى تسهيل عمل أصحاب الأعمال المحليين. ويقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2011 مقياسا تجريبيا جديدا يوضح حجم التغير الذي طرأ على الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في 174 بلدا منذ عام 2005. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تعيش محافظة البصرة مفارقة تثير الاستغراب، فهذه المحافظة أحوج ما تكون إلى المشاريع التنموية بعدما كانت الأشد تضررا بالحروب التي مرت على العراق، ولكن ما ينفق على إنجاز هذه المشاريع يشكل نسبة ضئيلة من الموارد المخصصة لإعادة إعمار البصرة. وأعرب مسؤولون عن مخاوفهم من إعادة موارد مالية ضخمة إلى المركز بسبب تدني نسبة الإنفاق والتنفيذ. التفاصيل في تقرير عبد الكريم العامري.
بالرغم من وجود العديد من المشاريع التي تحتاجها محافظة البصرة والمصادق عليها من قبل الحكومة المحلية منذ حزيران الماضي، إلا أن هناك تلكؤا واضحا في نسبة الإنجاز المالي وإحالة المشاريع، كما بينه عضو مجلس محافظة البصرة غانم عبد الأمير في حديث لإذاعة العراق الحر.
للأسف الشديد، من خلال متابعتنا لسير تنفيذ المشاريع شاهدنا أن هناك ضعف وتلكؤ واضح في متابعة إحالة المشاريع ونسبة الصرف المالي، منها مثلا أن هناك 27% فقط من نسبة الصرف المشاريع المستمرة، وأقل من 10% نسبة الصرف لمشاريع تنمية الأقاليم. أما مشاريع البترودولار فنسبة الصرف 0% بحكم أن المبالغ جاءت متأخرة في وقت قريب جدا، علما أن هناك عدد كبير من المشاريع مصادق عليها في المجلس منذ الشهر السادس في عام 2010، ولكن للأسف الشديد لا نعلم سر هذا البطء وهذا التلكؤ في نسبة الإنجاز المالي والصرف المالي وإحالة المشاريع، لأن ما نخشاه أن تعود نسبة كبيرة من ميزانية المحافظة المحرومة التي هي بأمس الحاجة إليها إلى وزارة المالية في حال انتهاء العام المالي.
من جهته قال مستشار محافظ البصرة سالم تقي أن إطلاق الأموال للمحافظة جاء متأخرا من قبل الوزارات المعنية.
طبعا الأموال يعني لما ترجع السبب ليس فيه فقط في الحكومة المحلية، لأن إطلاق الأموال جاء متأخرا من الوزارات المعنية، هذا أولا. شيء ثاني، احنا بالمحافظة نعمل جاهدين على استحصال موافقة مكتوبة من الجهات المعنية بعدم تدوير أموال البترودولار لإبقائها من حصة المحافظة. أما هي عودتها بهالطريقة هذا هدر للمال وخسارة كبيرة على مستوى مستقبل البصرة.
الإعلامي شاكر مجيد الشاهين أكد أن سبب إعادة جزء من ميزانية محافظة البصرة هو خلل في التخطيط المتبع بإدارة المشاريع العمرانية والخدمية في المحافظة،
بالوقت الذي جهات كثيرة منهم يدعون أنه ليس هناك تمويل أو سيولة مالية لتمشية أمور المحافظة. تبقى لديهم أموال معطلة جامدة تسترجع إلى خزينة الدولة ولم تستثمر كمشاريع داخل المحافظة.
فيما يرى مسؤول وحدة برلمان الشباب في البصرة ذري هاشم أن إعادة المبالغ المخصصة لمشاريع محافظة البصرة إلى وزارة المالية هو فشل يسجل بحق الحكومة المحلية على حد قوله.
إذا ترجع هذه الأموال الطائلة وهذا فشل أكيد. المشكلة اللي جاي تواجه مجالس المحافظة والمحافظات دائما جاي تركز وتخلي العمل متراكم بنهاية السنة زين، ومثل ما نلقى المشاريع اللي جاي تتنفذ بهاي خلال هذه نهاية السنة تكون مشاريع غير فعالة.
وتؤكد الإعلامية هالة جابر أنه كان من المفترض أن تصرف ميزانية البصرة لمشاريع يحتاجها المواطن لا أن تعاد إلى المركز.
ما ممكن يعني ميزانية بهذا المبلغ يعني تعاد إلى الحكومة، لأن الحكومة المحلية أحوج إلى هذا المبلغ. مشاريع كثيرة مؤجلة والمواطن يعني كثيرا ما يحتاج هذه المشاريع، لربما مشاريع خدمية، أوفر لهم مشاريع خدمية، أصرف هذا المبلغ قبل نهاية العام. يعني بعد نهاية العام يعني إرجاع هذا المبلغ كارثة كبرى لمحافظة البصرة وللمواطن، هذا يعني سلب حق المواطن.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
مستمعينا الكرام، برنامج حقوق الإنسان من إعداد ديار بامرني بعد هذا الفاصل.
عنا يسوع الناس لو تسألني عنك شر لا جاوبهم شكو
مهند من كربلاء يقول أرجو منكم تخصيص رقم هاتف آخر لإذاعتكم الجميلة وأنا أؤيد الأخ الذي يطلب قناة فضائية لإذاعة العراق الحر.
أبو منشد السماوي يقول كفى نسيانا لشعبكم يا سادة يا مسؤولين، التفتوا لهذا الشعب الجريح ولبوا طالباته وحاجاته.
من السماوي يتساءل المستمع ميثاق حمزة، إلى متى تبقى شوارع السماوة مفلشة؟ صار أكثر من سنة وهي على هذا الحال، أرجو من المسؤولين يحسون بالمواطن وشكرا لإذاعتكم الموقرة.
المستمعة إيناس رشيد حميد من كربلاء، تحية للإذاعة وأتابع برامجكم وأرجو أن تتصلوا بي للمشاركة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي وسادتي، حان الآن موعدكم مع ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أكدت وزارة حقوق الإنسان عدم وجود أي تراجع أو انخفاض ملحوظ في جرائم الشرف أو القتل غسل العار نتيجة ترسخ تقاليد وأعراف اعتبرتها ثابتة ومستمرة. وقالت الوزارة في تقرير لها صدر يوم الأحد المصادف 24 من تشرين الأول إن 84 امرأة قتلنا في عام 2009 بالمقارنة مع 87 قتيلة في عام 2008. وتصدرت محافظتا بغداد وذي قار قائمة عدد ضحايا النساء بواقع 15 امرأة قتلنا في كل محافظة. تقرير الوزارة ذكر أن الإحصائية التي لم تشمل محافظات إقليم كردستان تدل على عدم حصول تطور إيجابي في المجتمع يمكن معه عدم اللجوء إلى قتل المرأة بدافع الشرف. وقال التقرير السنوي الذي أصدرته دائرة رصد الأداء وحماية الحقوق في الوزارة عن واقع المرأة العراقية إن موقف قسم التخطيط والإحصاء لمجلس القضاء الأعلى يشير إلى وصول 10 قضايا فقط إلى الأحكام النهائية خلال العام الماضي، وهذا يؤكد الحماية القانونية لمرتكبي جرائم غسل العار ضد النساء. متابعة وزارة حقوق الإنسان لواقع المرأة وتعرضها لانتهاكات بشعة تصل إلى حد القتل هي استمرار لحملات ومناشدات مدافعين عن حقوق المرأة بإدخال إصلاحات وإجراء تعديلات قانونية على القانون العراقي لجعل القتل باسم الشرف جريمة جنائية خطيرة. منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية أشارت في حملاتها إلى أن المرأة ظلت تقع ضحية ما يسمى جرائم الشرف التي يقوم فيها ذكور من أفراد الأسرة بقتل قريبات لهم عمدا لرد شرف الأسرة، وعادة ينجو مرتكبو هذه الأعمال من العقاب. منظمة العفو الدولية من جهتها ذكرت إن معظم ضحايا جرائم الشرف من النساء والفتيات لا يعتقد أقاربهن الذكور وغيرهم إنهن جلبن العار لعائلاتهن بسبب سلوكهن غير الأخلاقي، وكثيرا ما تكون هذه الاتهامات لأسباب واهية ولا تعد أن تكون مجرد شائعات. مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق كامل أمين لخص في مقابلة خاصة أجراها البرنامج أسبابا كثيرة أدت إلى استمرار ظاهرة قتل النساء غسل العار، منها غياب الوعي والثقافة وغياب قوانين صارمة تعاقب الجاني، إضافة إلى تعاطف بعض الجهات مع مرتكبي هذه الجرائم أو مع تقاليد وأعراف تنافي حقوق الإنسان وليست لها أي صلة بالدين والشريعة الإسلامية. كامل أمين ذكر أن الوزارة اعتمدت على إحصاءات جمعتها وزارة الداخلية لعدد ضحايا جرائم الشرف، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على هذه الأرقام لأنها لا تعكس الواقع، ولكنها في نفس الوقت تعتبر مؤشرا خطيرا لاستمرار تعرض المرأة لانتهاكات صارخة.
يعني نبدا ان هو الارقام احنا حصلنا عليها من وزاره الداخليه من خلال الحالات المسجله وتم اخبارها. طبعا هذه الاعداد هي باستثناء اقليم كردستان. احنا ما نعتبر تغير بين سنه يعني 2008 و2009 لانه العدد قليل. طبعا ما زالت هذه مؤشرات مقلقه عني، وما زالت انه يعني تعتبر مؤشر سلبي تجاه المراه انه وجود هكذا اجراءات. احنا وزارتنا يعني طالبت عده مرات بضروره تعديل التشريعات القانونيه اللي تخفف العقوبه بجريمه ما يسمى غسل العار. اقليم كردستان عدل قوانينه وتغير الموضوع وصار يعني حكم غير مخفف، خاصه وان بعض الحوادث يعني بناء على شبهه، بناء على يعني بعض الحالات مثلا بناء على رساله مسج في موبايل، بناء على مثلا بعض المغربين خاصة يلتقطون صور بالموبايل لوضع مثلا امرأة أو بنت أيضا يتم توزيعها يتخذ قرار. يعني للأسف الشديد ما زالت الحالات اللي طلعنا عليها يعني لم تثبت فعلا لوجود مثلا حالة انحراف.
يعني طبعا هذا الرقم هو الرقم الرسمي الذي حصلت عليه وزارة الداخلية. طبعا هناك أكيد العشرات من الحالات تم فيها قتل النساء بدافع غسل العار كما يقال أو جرائم الشرف، لم توثق ولم تثبت في دوائر الدولة، أليس كذلك؟
نعم متوقع هذا خاصة بالمناطق العشائرية والريفية. ونعرف احنا الوضع الامني احيانا يعني والوضع الامني يعني ما يجعل الحكومه قادره على جمع المعلومات والوصول الى كافه الاماكن، بالتالي نتوقع وجود حالات اكثر يتم يعني دفنها احيانا في البساتين وتفتر عليها من قبل العائله.
استاذ كامل، بيان الوزاره وزاره حقوق الانسان اكد انه الحمايه القانونيه، هناك حمايه قانونيه لمرتكبي جرائم غسل العار ضد النساء.
نعم يعني هي الحمايه القانونيه من خلال قانون العقوبات اللي يعطي الحكم المخفف جدا لجريمة ما يسمى بغسل العار أو جرائم الشرف من خلال الحبس يعني البسيط. يعني أحيانا يحكم سنة، إنه البعض منهم يقتلها الكبير ويرسلون حدث هو اللي يدعي قتلها ويتم هذا القضية. يعني أيضا يعني لاحظنا وجود مثلا تعاطف مع مركز الشرطة في ترتيب الأوراق في تثبيت الاعترافات، وبالتالي ايضا احيانا حدث والحدث دائما يكون الحكم على مخفف. يعني احيانا يتم ترتيب حاله الجريمه بمثلا عمره 16 سنه او 17 سنه قبل لا يكمل 18 حتى يستفاد ايضا بعدين التخفيف اكثر كونه حدث.
طيب السؤال استاذ كامل، لماذا هذا التاخير في اجراء تعديلات قانونيه تحمي حقوق المراه وتصونها؟
يعني شفنا جدا انه احنا طرقنا الموضوع من 4 سنوات لكنه تبقى قضية الثقافة وقضية التقبل. يعني القضية أبدا بالعكس هي متعارضة مع الدين والشريعة. يعني لا يوجد نص في الشريعة الذي يعني الزاني والزاني عقوبتهم واحدة على سبيل المثال. يعني القضية هي قضية ثقافة، قضية موروث للأسف الشديد. يعني هناك موجود في مكون الدولة من هو يعارض عملية التعديل، من هو يقف ضد عملية التعديل بحجة العادات والتقاليد. يعني سبنا جدا أنه موجودة هكذا جهات عارضة مشروعنا، واللي احنا طبعا احنا متبنينا وعدد من المنظمات وبعض البرلمانيين اللي يدعون الى حقوق المرأة، لكن للأسف الشديد لحد يعني لم تكن هناك اي نية لتعديل.
كامل امين مدير عام رصد الاداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الانسان العراقية، شكرا جزيلا. الناشطة النسوية شروق العبايتي مديرة مركز عراقيات ذكرت أن جرائم قتل النساء غسلاً للعار أصبحت يومية، وأن غياب إحصاءات دقيقة وعدم وجود دراسات توثق وتؤشر لهذه الظاهرة أكبر دليل على عدم الجدية في التعامل مع هذا الموضوع. ووصفت العبايتي المرأة العراقية بأنها ضحية لا محامي دفاع عنها.
نحن جميعا تفاجأنا في هذا الرقم اللي نعتبره متواضع قياسا إلى ما نلمسه يوميا من حوادث وقصص. يعني أصبحت قصص طابع شبه يومي، يعني بسبب الظروف في المجتمع العراقي، أولا عدم وجود توعية، وأيضا بسبب ضعف سيادة القانون أو سلطة الدولة، وبسبب التراكمات لأعمال العنف والحروب والضغوطات. فهذه كلها وقعت على المرأة العراقية، وكان هناك تراجع شديد في موقف المؤسسات الحكومية من محاسبة مرتكبي ما يسمى بجرائم الشرف، علما أنه في كثير من الحالات تكون المرأة هي الضحية، ضحية أحيانا كثيرة هي أحيانا أحد من أقاربها تتعرض إلى الاعتداء، ومن ثم أيضا تقتل بدعوى غسل العار، والمرأة في كل الأحوال ضحية لا محامي دفاع عنها.
سيدة شروق العبايتي، خلال لقاءاتك مع النساء ومتابعتكم لواقع المرأة خلال هذه السنوات، هل هذه الظاهرة ازدادت خلال هذه الفترة أم قلت؟
يعني جزء من مظاهر عدم الاهتمام بهذا الجانب هو عدم وجود إحصائيات، يعني وعدم وجود دراسات جدية حقيقية لمعرفة مدى تزايد هذه الظاهرة وأسباب زيادتها بشكل علمي موضوعي. ولكن أنا يعني تقديراتي الشخصية من خلال معايشاتنا لحالات النساء، للأسف ألاحظ زيادة في هذه الحالة، وأخذت أبعاد حتى يعني ليس لها علاقة بقضايا يعني فعلا ما يسمى بالشرف. يعني أحيانا خلاف في أكثر الأحيان خلافات شخصية، خلافات داخل العائلة بين الأم والزوج وكنتها، بين الجيران، كلها تذهب يعني بشكل سهل جدا إلى أنه تؤدي إلى قضية مثل قتل يطلوها طابع الشرف ويطلوها طابع غسل العار، في حين هي أغلبها قضايا اجتماعية يكون الجانب فيها هو الذي يخل بالشرف وبالأخلاق وبالقيم وبالدين وكل هذه الأمور.
النشطة النسوية شروق العبايتي مديرة مركز عراقيات، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
سوسن البراك مديرة قسم المرأة في وزارة حقوق الإنسان ذكرت أن هناك صعوبة في الحصول على أرقام دقيقة لعدد ضحايا جرائم الشرف بسبب وجود تلاعب في تفاصيل الجرائم المرتكبة لكي لا تسجل بأنها جرائم غسل العار.
ممكن تنقتل بسبب يعني حتى خلينا نقول غسل العار، ولكن يتم إعادة ترتيب مسرح الجريمة من قبل ذوي المقتولة بحيث تكون كأنه انتحار أو صعقة كهربائية أو خلينا نقول انفجار قنينة غاز أو حرق في المطبخ مثلا. هذه بصراحة هذه الجرائم فإحنا كوزارة ما نحقق في حيثياتها وأولياتها، لأنه هذا الرقم أعتبره عني رقم متواضع.
طالبت وزارة حقوق الإنسان في تقريرها بإجراء تعديلات على المادة 409 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 الذي وصفته بمادة تعارض نصوص الشريعة الإسلامية والمبادئ الدولية المتعلقة بحقوق المرأة الإنسانية. وتنص المادة 409 من قانون العقوبات العراقي
على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات من فاجأ زوجته أو أحد محارمه في حال تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها، فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر، ولا تطبق ضده أحكام الظروف المشددة. القانوني طارق حرب أكد عدم وجود عيوب في قانون العقوبات، ولكن المشكلة تكمن في تطبيقه، وتساءل كيف يمكن معاقبة مرتكب جريمة قتل من دون حصول المحكمة على كافة الأدلة وغياب شهود وحتى تنازل أفراد عائلة الضحية عن القضية.
القانون لا عيب فيه، لا معرفة حقه، لا عوارة تشيبه، الأساس هو التطبيق. يعني أن من ينقتل واحد من عائلة معينة، أبوه أمه يروحون يشتكون، زوجته تروح تشتكي، أخوه تروح تشتكي، من قتل قصة نحار ما أحد مشتكي. لا بل حتى حين ما تكتشفها السلطات القضائية قصة نحار، يذهب الأب والابن والأخ والأخت يقولون أن القتل حصل من قبل مجهول، وهم على بين أن القتل حصل لهذا السبب، وأن القاتل فلان. أنا محامي، أنا أختلف عن الأكاديميين المنظرين التنظير، أنا بواقع أتكلم. الواقع أن من الصعوبة مكان تقديم شكوى. قبل كان عندنا من يسكب واحد جريمة مخلف الشرف يفتخر بها، ينادي بها، تعرف الناس. الحين الوقت مالا، لما يخافون من الحكام، يخافون من القانون. طيب اذا مجنى عليه ما حد يشتكي الجناية اللي وقعت عليه، وما حد يشاهد يقلم. لأن حتى في الحالات اللي تكتشف القانون بتطبيقاته ينصاع الى الادلة، المحكمة تتعامل مع شهود، مع افادات. الى الشهود والافادات تقول لا والله قصوها لشو سلوكها، لأنها تطلع، لأنها تمشي، لأنها تسكر تال الليل، لأنها سافر شو، وهي كذب. يفقوا قضية عن المرأة بقصد خلاص بعناقة. أقول القانون الإقرابي قانون جيد وسليم، وتنطبق أحكام الكلام على كل الحالات، لكن التطبيق الواقع.
من ضمن التوصيات التي أكدت عليها الوزارة في تقريرها إعادة تأهيل المؤسسات القانونية والقضائية بما يتناسب والمبدأ الدستوري الذي ينص على أن الجميع متساوون أمام القانون، وضرورة تعديل قوانين لها علاقة بالمساواة وعدم التمييز بسبب الجنس، ومبدأ ملائمة العقوبة مع الجرم المقترف، ومبدأ حماية الحق العام، وضرورة تعديل مفاهيم الشرف والزواج، وبما نصت عليه الشريعة الإسلامية. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
IRAQ@rferl.org.